الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نداء فرحة المسلمين وسرورهم بعيد فطرهم مصداقا لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحة الصائم بفطره فرحة تتكرر في كل يوم من أيام صومه حينما يرفع المؤذن صوته بنداء المغرب الله أكبر تقفز تلك الفرحة الفطرية إلى قلوب الصائمين شكرا لله عز وجل على تمام نعمته عليهم على تمام نعمة صوم يوم جديد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهي أيضا فرحة لأنهم قد أصبحوا يستطيعون أن ينالوا ما يحبون من شهواتهم تلك الشهوات التي ما حجزهم منها إلا حب أعظم لله عز وجل جعلهم يقدمون محبة الله عز وجل على ما تحبه أنفسهم. ثم إذا اكتملت العدة الشهر كانت تلك الفرحة العارمة مصداقا لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكانت زكاة الفطر ثم صلاة العيد مصداقا لقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يخرج المسلمون جميعا إلى ذلك المجمع الحاشد صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساؤهم يشهدون الخير ودعوة المسلمين أو إن شئت قل يشهدون ذلك المشهد الختامي من مشاهد تلك الخيرات التي نزلت على الأمة تطرى في هذا الشهر العظيم شهر جعله الله عز وجل مظلة حامية للمؤمنين يستظلون تحت ظلها لكي يصلحوا قلوبهم ولكي يستعدوا لمزيد من المعارك تلك المعارك التي يقودها إبليس اللعين يستخدم فيها جنوده من الجن والإنس ويجلب على عباد الله المؤمنين بخيله ورجله يريد أن يخرجهم من دين الله عز وجل يريد أن يصدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقلب العبد المؤمن كالحصن الحصين يصيبه إبليس بأنواع من قذائفه شهوة هنا وشبهة هنا تتفتح حصون المؤمنين فلا بد لهم من تلك المظلات يعيدون فيها ترميم حصون قلوبهم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة هي من جملة هذه المظلات التي يستظل بها المؤمنون يصلحون فيها أحوال قلوبهم إلا أن هذا السهر العظيم هو تلك المظلة السنوية، هو تلك المحطة السنوية التي يقف عندها المؤمنون يصلحون فيها أحوال قلوبهم. إن شئت أن تأخذ منه تهذيبا لنفسك أخذت منه ما شئت ولا حرج، وإن شئت أن تأخذ منه إصلاحا لقلبك أخذت منه بفضل الله الحظ الوافر، وإن شئت أن تأخذ منه تهذيبا لفكرك وجدت في ذلك الشيء الكثير. شهر تتهذب به النفوس حيث تمسك عن شهواتها اختياريا طاعة لله عز وجل، فمن أمسك عن الشهوات الطيبة المباحة فمن باب أولى أنه يستطيع أن يمسك عن غيرها. شهر تنصالح فيه القلوب لأنه شهر التقوى، لأنه شهر المغفرة، لأن المؤمنين فيه يعودون إلى كتاب ربهم، يقرؤون كتاب الله عز وجل، كل يقرأ يقرأ وكأن هذا الكتاب لم ينزل إلا عليه ولم ينزل إلا له. حينئذ تنتفع القلوب بكلام ربها عز وجل، هذا هو الذي يصلح هذه القلوب. شهر متى تأملت في تشريعاته، تلك التشريعات التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، قلت الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، إذ أنك متى تأملت في أي شريعة من شرائع الله عز وجل وجدتها في غاية الحسن وفي غاية التمام وفي غاية النفع للبشر في عاجلهم وآجلهم. انظر إلى هذا الشهر العظيم كيف فرض الله عز وجل على المؤمنين فيه عبادة الصوم، يمسكون فيه عن شهواتهم المباحة تهذيبا لأنفسهم. أتدري أن الخلق جميعا قد حاروا في علاج هذه القضية، والله عز وجل يربي المؤمنين عليها بأيسر طريقة. أتدري أن الدنيا بأسرها متخبطة في شأن هذه الطيبات التي أوجدها الله عز وجل على ظهر الأرض، في شأن هذه الشهوات التي تعرض للإنسان، هل ينبغي أن يأخذ منها بلا ضابط ولا رابط يأكل ويشرب كالحيوانات كالبهائم العجموات، أو أنه ينبغي عليه أن يترفع عن هذه الشهوات فلا يأخذ منها بشيء؟ لقد عملت أوروبا في كثير من أزمنتها بمذهبها الأول، حينما يكونون كالحيوانات يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كان هذا هو تاريخهم القديم وهذا هو حاضرهم الآن. انظر إليهم وشهواتهم تعلن على العالم أجمع من هذا العفن الذي يعيشون فيه، عشان عفن شهوة الفرج وهذا النهم على شهوة البطن، حتى أنه لم تعد الأمر بالنسبة إليهم لقيمات يقيم الواحد بهن صلبة، وإنما شهوة عارمة. لابد أن تكون الوجبة كبيرة تملأ العين قبل أن تملأ البطن. هذه ثقافتهم وهذه حضارتهم، لا يعرفون حلالا ولا حراما. وفي الجانب الآخر كانت هناك شعوب ترى أن البشر لا يرقون ولا يتهذبون إلا متى عذبوا أنفسهم، إلا متى حرموا على أنفسهم الطيبات. وجاء دين الله عز وجل ليقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر ربه عز وجل في صفته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أترى عدلا أفضل من هذا؟ أترى كمالا أحسن من هذا؟ أترى إحسانا إلى الخلق أجل من هذا؟ ولكن مع هذا لعل العباد يتوسعون في الطيبات والمباحات حتى يصير الواحد منهم عبد لبطنه ولفرجه. هنا تجيء عبادة الصوم، تلك العبادة التي تجعل العبد إن وجد الشهوة المباحة أخذها، وإن لم يجدها صبر لها صبر الرجال، لأن ربه عز وجل قد رباه بهذه العبادة أن يصبر عن شهواته. هكذا يصير العبد المسلم سيدا على شهواته، حذره ربه عز وجل وحذره رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتحول إلى عبد لشهواته، فقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شك فلم تقش. هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يصيروا عبيدا لبطونهم وفروجهم، وهذا ليس تحذيرا مرسلا، يحذر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ثم إذا أرادوا أن يجدوا السبيل الذي به يهذبون أنفسهم، الذي به يستجيبون لهذا التحذير، لا يجدون الطريق، لا، بل بين الله لهم الطريق وشرع الله لهم هذه العبادات التي بها تتهذب نفوسهم. لو وقفت مع كل عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل لوجدت هذا الكمال وهذا الحسن وهذا التمام. كل العبادات تقرب إلى الله عز وجل، إلا أن في كل عبادة ما ليس في الأخرى. الصلاة علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، يقف بين يدي الله عز وجل، يتضرع إلى الله، يشكو بثه وحزنه إلى الله تبارك وتعالى. إذن فحقيق بها أن تتكرر على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، لأن العبد فقير يحتاج إلى أن يرجع إلى الغني الحميد، يحتاج إلى أن يسأل ربه عز وجل وأن يقف بين يدي ربه عز وجل. تلك الصلاة ليست كصلاة الأمم التي حرفت دين الله عز وجل، لا بد فيها من أحبار ورهبان، وإلا تفسد هذه الصلاة. بل هذه الصلاة جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأينما رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فليصلي. في أي وقت لك أن تطرق باب ربك عز وجل وأن تقف بين يديه، إلا أن الصلوات المفروضة لا بد عليك أن تؤديها حيث ينادى بهن، لأن هناك معان أخرى وهناك مصالح أخرى، هناك تعارف بين المسلمين، هناك تآلف بين المسلمين، هناك يقف المسلمين صفوفا يرصون كما ترص الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. هنا نصيحة في دين الله عز وجل، ستسمع كلام الله، ستسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعت الصلاة في كل وقت وفي كل زمان، إلا أن الصلوات الخمس تشرع جماعة في المسجد، لو التزم المسلمون بها لن صلحت أحوال مجتمعاتهم. فإن الدنيا جميعها في محاولة لكي يوجدوا نظاما اجتماعيا يصلح الناس ويصلح لهم، وهذا يسير بفضل الله عز وجل. لو آمن الناس أولا ثم صلوا لله ثانيا، ثم كانت صلواتهم حيث ينادى بهن، حيث تتآلف القلوب وتتراص الأبدان ويقفون بين يدي الله عز وجل. ثم بعد الصلاة لا بد من أختها، إذا كانت الصلاة عبادة من العبد لربه، إخلاص لله عز وجل، فلا بد معها من أختها، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. دين الله عز وجل لا يفصل الأرض عن السماء، ولا يفصل معاملة المخلوق عن معاملة الخالق. لا بد وأن تعامل المخلوق وأنت تنظر إلى دين الله وإلى ما أوجبه عليك الله، زكاة تحسن بها إلى إخوانك الفقراء، وصوم به تهذيب النفوس من شهواتها، وحج هو مجمع المسلمين الأعظم. ليس الله عند العبادات، الله عز وجل كامل شامل، جعل ينظم لك حياتك كلها. لو نظرت في كل جزئية من جزئيات التشريع لا تملك إلا أن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أحل الله عز وجل لكم البيع، لأن البيع يقوم على مصلحة الطرفين، يرضى البائع بما أخذ من ثمن، ويرضى المشتري بما أخذ من سلعة، وهذا يقول لأخيه بارك الله في صفقة يمينك، والآخر يقول لأخيه وأنت بارك الله لك في صفقة يمينك. وأما الأمم الأخرى فيريدون لكم أن تكونوا كحيوانات الغابة، يأكل بعضكم بعضا. حينما يشرعون لكم التعامل بالقمار والميسر والمعاملات التي فيها الغرر، التي كل طرف يتربص بأخيه وبصاحبه، يريد أن يعظم منفعته على حساب أخيه. وفي هذه المعاملات متى ربح أحد الطرفين فلا بد للآخر أن يكون خاسرا، ومتى ضحك أحد الطرفين فلا بد للآخر أن يكون باكيا. حرم الله عز وجل عليكم كل ما فيه قمار أو ميسر أو غرر، لأنه يقطع أواصر المودة والمحبة بين المؤمنين. حرم الله عز وجل عليكم الربا، وجعل آخذ الربا ومعطيه سواء في الاسم، لأنهما معا يتركون شرع الله عز وجل، لأنهما معا لو آمنوا بالله لما تعاملوا بالربا. ذلك الذي يذهب ليأخذ بالربا لقد ضعف إيمانه وضعف يقينه وضعف توكله، فلم يتوكل على الله عز وجل فطرق باب الربا. وهذا الذي يعطي بالربا، هؤلاء مصاص دماء البشر الذين ينتهزون أي فرصة لكي يمصوا دماء الآخرين، إذا ما وجدوا منهم حاجة شرع الله عز وجل لكم القرض للمحتاج والشركة لمن أراد أن يتاجر. فلا حاجة إلى الربا أبدا. من كان محتاجا لطعام وشراب فهذا يدفع له من زكاة المال، فإن لم يكن فمن الصدقة، فإن لم يكن فبقرض حسن يؤدى بمثله. وأما من يريد أن يتجر فإنما يكون التجارة على المكسب والخسارة بين الطرفين. وعندما يتعامل الناس بالربا لا يقتصر الضرر على هذين المتعاملين، بل يعم الضرر الجميع. هذا الذي أخذ أموالا ربوية لكي يعمل بها مشروعا، حينما يخسر ويتحمل هو الخسارة، يتحملها معه عماله معه، ويتحملها معه المجتمع بأجمع. ولذا وصل كثير من الاقتصاديين الذين لا يؤمنون بدين الله من الكفار، ولكنهم بحثوا الأمر بتجرد، فقالوا إن الآفات الاقتصادية لا يمكن أن تنصلح إلا إذا ترك الناس الربا. هذا يشهد به الكفار قبل أن يشهد به المسلمون، ولكن اليهود هم اليهود، سوف يسكتون هذه الأصوات دائما، تلك الأصوات التي تقدم شهادات جديدة بأن شرع الله عز وجل هو الشرع الوحيد المؤهل لكي يقود البشرية جميعا. ولذا فلا تعجب أخي المسلم حينما تجد أن العالم بأسره لا يكاد يشعر بأي ألم ولا بأي أذى، حينما يرى النساء تقتل هنا وهناك، وحينما يرى أطفال تقتل في العراق وفي أفغانستان وفي البوسنة وغيرها، بينما ينزعجون فقط لجزء يسير يقطع من جسد الفتاة حتى تتهذب شهوتها وتعتدل، لأنهم لا يريدون تهذيبا للشهوات، ولأنهم لا يريدون شهادة جديدة من أطباء ليسوا بمسلمين يشهدون مرة ثانية أن الختان لو فعل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يحقق أفضل الحياة الصحية للفتاة بعد ذلك. أن الختان لو فعل كما وصفه صلى الله عليه وسلم وكما بين لخاطنة في المدينة فقال لها اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، يهاجمون تلك الشعيرة النبوية لأنهم لا يريدون مزيد من هذا الرصيد الذي يتضاعف يوما بعد يوم، والذي من جرائه يدخل الناس في دين الله أفواجا في أوروبا وأمريكا، حيث الرغد في العيش، وحيث هذه الشعوب التي بلغت من المجد الدنيوي مبلغا عظيما يدخل الناس في دين الله أفواجا لما يرون حسن هذا الشرع وكماله وحسنه وتمامه، فيحاربون تلك البحوث الاقتصادية التي تنادي بأن يطبق الاقتصاد الإسلامي في عقر دار الغرب، ويحاربون تلك البحوث الطبية التي تنادي أن يرجع الأطباء إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في بلاد الغرب. ولكنهم إن حاربوا هذه البحوث وإن منعوها من النشر فهل يحاربون ذلك المظهر الإسلامي؟ هل يحاربون ذلك التكبير الذي تهتز معه الدنيا بأسرها؟ هل يحاربون مظهر امرأة يسيرة تسير بحجابها في الطريق فتنخلع لها قلوب نساء أوروبا حينما يرون مظاهر العزة ومظاهر الكرامة؟ إن عاصمة النور، النور الزائف باريس، تلك العاصمة ترتج كلها من جراء بضع نساء محجبات يصرن في طرقات باريس، ترى لماذا يهرعون من هؤلاء النساء وهن لا يكدن يعد على أصابع اليد الواحدة. إنهم لا يريدون لشعوبهم التي تعيش في العمى، التي تعيش في الظلام، التي تعيش في الضلال، لا يريدون لهم أن يروا نور الإسلام ولو في شعيرة واحدة ظاهرة على امرأة مسلمة، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. دين الله عز وجل ظاهر النور ظاهر السناء في باطنه وظاهره، في عقيدته وشريعته، في أخلاقه ومعاملته. متى تأملت في كل عبادة، في كل شعيرة، في كل معاملة، لا تملك إلا أن تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، دين شامل كامل أنعم الله عز وجل به عليكم. ولكن أعداء دين الله عز وجل جنود إبليس من شياطين الإنس، لا بد لهم وأن يحاربوا هذه الأمة حروبا عسكرية طارة وحروبا فكرية طارة. إنهم يريدون لأبناء المسلمين الآن أن يخرجوا لا يعرفون شيئا عن دينهم، حتى إذا قالوا لكم أن دينكم هو دين الخرافة، حتى إذا قالوا لكم أن شريعتكم شريعة سطحية لا تستطيع أن تحكم الأرض، صدق أبناء المسلمين هذا، صدق أبناء المسلمين هذا، مع أن تلك الشريعة اقتبسوا منها بعضا وتركوا بعضا، كعادتهم دائما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولو أنهم آمنوا بالله عز وجل وبرسوله وبكتابه والتزموا شرع الله عز وجل لأضاءت الدنيا بأسرها. لعلهم الآن لهم شيء من اليد العليا في ميادين القوة المادية، ولكن طالما بقيت الأمة تقرأ كتاب ربها، ما دامت الأمة تعيد تجديد إيمانها مع كل صلاة ومع كل جمعة ومع كل رمضان، يهرع الناس إلى بيوت الله عز وجل يقرؤون كتاب الله ويسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المعركة لم تنتهي ولم تنتهي بإذن الله تبارك وتعالى. إن المعركة بين المسلمين وبين الروم الأوروبيين معركة بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج هؤلاء الرجال الأبطال أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم أجمعين، فأزاحوا الروم من الشام ومصر في 40 عاما فقط. لا تسأل كيف ولا لما، هذا أمر أعيا التاريخ جوابه إلى يومنا هذا. لا يعرفون كيف لأقوام كانوا يجاهدون على خيول وبسيوف مخرقة مقطعة، وهم مع ذلك أزاحوا تلك الإمبراطورية العظيمة، وذلك لأنهم انطلقوا بعزة إيمانية. وكان قائلهم يقول كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وبالفعل صدقوا الله فصدقهم، فأخرج الله عز وجل بهم من شاء من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كنا نحن أهل هذه البلاد في هذا الجور وفي هذا الظلام الدامس، حتى أتانا ركب النور بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأزاح الروم من مصر وحبسهم في بلادهم الأصلية في أوروبا، خائفين مرتجفين يؤدون الجزية للمسلمين حتى لا يقاتلوهم في بلادهم. حتى لما أراد أحد ملوكهم أن يتخلص مما كان يدفعه للخليفة هارون الرشيد رحمه الله، أرسل إليه من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نفقور كلب الروم: الأمر ما ترى لا ما تسمع. كانت هذه العزة الإيمانية التي بدأها الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم عليها هؤلاء الذين طبقوا شرع الله وأقاموا دين الله عز وجل. فعلمت أوروبا آنذاك أنها لا تستطيع أن تواجه في ميدان السيف، بل لابد أن تلعب في قلوب المسلمين وعقولهم أولا حتى تستطيع أن تغزوهم. وبالفعل تم لهم ما أرادوا، فأغرقوا الأمة الإسلامية بأنواع من البدع، أفقدوا الأمة الإسلامية أشياء هي من أعز ما تملك وجدت في أمة الإسلام، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، من يطوف بالقبور والأضرحة، ومن يقول مدد يا سيدي فلان، وهذا لا تعرفه أمة الإسلام، وإنما لا يسألون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعينون إلا بالله. استطاع أعداء الأمة أن يصدروا إلى الأمة شيئا من باطلهم، شيئا من انحرافهم، فلما عم هذا الانحراف وانتشر، ولما عمت الشيعة والصوفية، هؤلاء الذين ينحرفون بالمسلمين من توحيدهم الصافي إلى شيء يضارعون فيه تلك الملل الباطلة، تلك الملل المحرفة، علم حينئذ الروم أن الحصون مفتحة وأن الأبواب مفتحة، فجاءوا في حملات صليبية بربرية استمرت قرنين من الزمان. طردهم بعدها صلاح الدين رحمه الله. لم يكن خروج صلاح الدين خروجا عفويا، وإنما كان نتاج عودة إلى كتاب الله، كان نتاج تعلم دين الله، تعلم كتاب الله، تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد طويل في ميدان الفكر أولا، ثم في ميدان القتال ثانيا، حتى توج بطرد الصليبيين من بلاد الشام، ومن بعدهم طرد التتار الذين جاءوا في نفس توقيت مجيء الصليبيين. وكأن هؤلاء يسقطون على العورات إذا ما علموا أن الحصون مفتحة، فلا بد أن يأتي. أتى الصليبيون وأتى التتار، فاستغرق طردهم من بلاد الإسلام قرنين من الزمان. ولد من رحم أزمة الصليبيين والتتار ولدت مدارس فكرية عظيمة، كان على رأسها مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك الرجل الذي ما زال أعداء الإسلام يظنونه حيا إلى يومنا هذا، لأنه خرج وحصون المسلمين مفتحة مهددة. البدع تنخر في المسلمين من كل جانب، ما بين بدع الشيعة إلى بدع الصوفية إلى بدع الفلاسفة، فجاهد في كل ميدان رحمه الله، وجدد من دثر من معالم الإسلام، ونصر السنة، وقمع الله عز وجل به البدعة، وما زال إلى يومنا هذا يشعر الجميع وكأنه حي بين أظهرنا. وولد من رحم هذه الأزمة أيضا أن قبيلة من التتار أسلمت وفرت من التتار الذين جاءوا يجتاحون بلاد المسلمين، وهي قبيلة آل عثمان، ففروا حتى بلغوا بلاد الأناضول، فأرادوا أن يجاهدوا فتوسعوا في أوروبا. قبيلة واحدة أخذت شرق أوروبا بأسرها لما تمسكوا بدين الله، ولما تمسكوا بكتاب الله. ولولا تلك الفتنة التي أثارها الشيعة من وراء ظهورهم وجاءوا يناوشونهم من وراء ظهورهم، لكان لأوروبا الآن شأن آخر. لقد كانت قبيلة آل عثمان تدق أبواب فيينا، بينما كان الشيعة الفرس يتواطؤون معهم ويسبون الصحابة علنا في بلاد فارس وفي بلاد العراق على المنابر، حتى يرجع هؤلاء يدافعوا عن عرض الصحابة رضي الله عنهم، فرجعوا وتركوا أبواب فيينا، ما زالت إلى يومنا هذا موصدة، وما زالت إلى يومنا هذا مغلقة منذ أن تركها آل عثمان، ولكنها سوف تفتح بإذن الله عز وجل حينما توجد موجة ثانية من العودة إلى دين الله، من العودة إلى كتاب الله، حينما تعاود الأمة دينها وترجع إلى دين ربها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حينما ترجع الأمة إلى دينها مرة ثانية، حينئذ سوف تفتح القسطنطينية ثانيا، ثم تفتح رومية كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. سوف يعود دين الله عز وجل، وسوف تكون هناك جولة حاسمة في آخر الزمان مع الروم أولا، تليها الجولة الحاسمة مع اليهود، تلك الجولة التي يتعاطف فيها الكون بأسره مع عباد الله الموحدين، وينادي فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، هذا أمر آت لا محالة، نصر الله عز وجل قادم قادم، وانتصار دين الله عز وجل آت آت، ولكن المهم أين موقعك أنت وأنا من هذا النصر؟ لا نقول أين موقعك من الجيش الذي سيفتح القسطنطينية، ولا أين موقعك من الجيش الذي سيفتح رومية، فهذا في علم الله متى يكون، ولكن أين موقعك الآن؟ هل أنت تعد العد لذلك؟ هل تربي أبنائك على دين الله عز وجل؟ هل تطبق شرع الله عز وجل في نفسك؟ أم أنك تنتظر أن ينزل عليك تطبيق شرع الله عز وجل بأمر معناء منك دونما أن تطبقه على نفسك في بيعك وشرائك ونكاحك وسائر أمورك، في أهل بيتك، في حجاب نسائك، في امتناعك عن المحرمات من الربا والميسر، في امتناعك عن اللغو والباطل من الغناء والموسيقى وغيرها من صور الباطل، من حجاب نسائك إلى غير ذلك من أنواع تطبيق شرع الله. لو أنك الآن على هذا الطريق فأنت بإذن الله عز وجل مع هؤلاء الفاتحين، وإن لم تكن معهم ببدنك كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يدركوا عام الفتح ولم يفتحوا معه مكة، إلا أنه ثوابهم كان عند الله عز وجل أنهم من السابقين الأولين لدين الله، من الذين عاشوا زمان الغربة فتحملوا هذه الغربة، وهذه هي الغربة الثانية. أمركم رسولكم صلى الله عليه وسلم أن تتحملوها، وبشر من تحملها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فيجيب بأنهم الذين يحيون ما أمات الناس من سنته صلى الله عليه وسلم، يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فيجيب فيبين أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس. هكذا ينبغي أن يكون كل امرئ داعيا إلى الله عز وجل، مطبقا لشرع الله عز وجل في نفسه، مطبقا لشرع الله في أهل بيته، داعيا أهل شارعه وسوقه والدنيا بأسرها إن استطاع أن يجد إليهم سبيلا، أن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. وعادت الأمة إلى تطبيق شرع الله عز وجل في أنفسها، وعادت إلى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ تعود خير أمة أخرجت للناس، حينئذ يهيئ الله عز وجل لها النصر والرشد بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. هذه معاني لا بد وأن تطوف بعقل المسلم وقلبه وهو ينعم بهذه النعم الربانية، وهو يتعرض لهذه النفحات الربانية في هذا الشهر العظيم الذي أنعم الله عز وجل عليه فيه بصيام وقيام وقراءة للقرآن، ثم في هذا المشهد الحافل الذي جعله الله عز وجل يوم بهجة وسرور، فليتم كل فرحته وسروره بهذا اليوم بعيد المسلمين. ينبغي أن يفرح المسلمون بعيدهم وأن يظهروا ذلك، فإن هذا من شعار دينهم، على أن تكون هذه الفرحة منضبطة بشرع الله عز وجل، توسعة على الأهل والعيال في المطعم والملبس، بر للوالدين وصلة للأرحام وزيارة للأقارب. هكذا تشيع البهجة في المسلمين، وهي تشيع وهم مطبقون لشرع الله. المسلم هو المسلم في صلاته، هو المسلم في شارعه، هو المسلم في بيته، هو المسلم يطبق شرع الله عز وجل دائما. ووالله ثم والله إن هؤلاء الذين يقفزون كما تقفز الحيوانات حينما يسمعون الغناء والموسيقى التي هي مزمور الشيطان، لو سألت الواحد منهم لم تجد عنده من السعادة إلا كما يشعر السكران عندما يشرب، ولا يشعر بسعادة حقيقية. وإن شئت دليلا على هذا، فإذا اخترق أذنك في يوم من الأيام شيء من باطنهم فسوف تجده كله نوع من التغني بالحزن والآلام والهجر. إنهم لا يجدون لذة إلا حينما يبكون، إلا حينما يعبرون عما في قلوبهم من ضيق وحزن وضنك، لأن السعادة الحقيقية في طاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرح كل مسلم طائع لله عز وجل، أطاع الله في شهر الصيام، ويطيع ربه عز وجل في يوم العيد، ويطيع ربه عز وجل في كل وقت وفي كل حين حتى يأتيه أجله وهو كذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم آتي قلوبنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها. اللهم آتي قلوبنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.